أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تبعات هجوم قد يشنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على ميناء الحديدة اليمني. وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان لها إن الهجوم أو الحصار العسكري على الحديدة سيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين، ونخشى أن يخسر زهاء 250 ألف يمني على الأقل كل ما لديهم بل وحياتهم جراء هذا الهجوم إن تم. وتزامن القلق الأممي مع تقدم قوات يمنية تساندها الإمارات في الحديدة، حيث باتت على مسافة بضعة كيلومترات عن ميناء المدينة الساحلية على البحر الأحمر الذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية لليمن. يتزامن هذا مع اقتراح عرضه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث على الحوثيين بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي للحيلولة دون هجوم التحالف العربي عليه، داعيا أطراف الصراع إلى الكف عن العنف والعودة إلى طاولة التفاوض. وأضاف جريفيث أنه سيلقي بياناً أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 18 من يونيو الجاري يتعلق بالوضع في المدينة الساحلية. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، هل يمنع هذا التحذير الأممي من الهجوم على الحديدة؟ وماذا بوسع المنظمة الأممية أن تفعل للحيلولة دون ذلك؟ وهل وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة كفيل بإنهاء هذه المشكلة؟ وما البديل الذي يقبله التحالف لوقف هذا الهجوم؟ أرحب في هذه الحلقة من برنامج بوضوح بضيفي الكريمين من فيينا، السيد توفيق الحميدي مدير منظمة سام للحقوق والحريات، كما أرحب من تونس بالدكتور معن دماج مدرس علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. وأبدأ معك سيد توفيق الحميدي وأرحب بك على راديو سبوتنيك.
مرحبا بك أخي الكريم وبجميع مستمعي قناة إذاعتكم الكريم.
سيد توفيق، هذا التحذير الأممي الإنساني هل من الممكن أن يحول دون الهجوم على الحديدة ومينائها؟
حقيقة ميناء الحديدة اليوم يشكل أحد العناوين ليس اليمنية فقط بل العناوين الدولية وعلى المستوى السياسي والعسكري وعلى المستوى الحقوقي والإنساني في نفس الوقت. التحذير من اقتحام ميناء الحديدة ليس جديدا، وإنما ربما هذا التحذير منذ ما يقارب عاما كاملا عندما بدأت الحكومة الشرعية تتحدث مع قوات التحالف عن اقتحام ميناء الحديدة. الإشكالية الكبرى اليوم في ميناء الحديدة على أن مدينة الحديدة كمدينة تعتبر من أكثر أو من أكبر المدن اليمنية من حيث عدد السكان، ولا شك أن المخاوف كبيرة من حجم التكلفة الإنسانية والحقوقية التي ستخلفها الاقتحام مثل هذه المدينة بدون وجود أي خطط إنسانية واضحة لمواجهة آثار وتداعيات مثل هذا الهجوم. المنظمات الحقوقية والمنظمات الإغاثية التي تعمل في اليمن وترصد الوضع الإنساني في اليمن خاصة في مناطق الساحل على سبيل المثال، وكان هنالك مجموعة من التقارير سواء الصحفية والحقوقية تتحدث أيضا عن تكلفة إنسانية كبيرة متعلقة بالنازحين بالألغام المزروعة، وكان آثارها كبيرة على المدنيين، وبالتالي نعتقد أن الآثار ستكون أكثر وأكبر حجما في حال اقتحام مدينة الحديدة. هذا على المستوى الحقوقي والإغاثي. هنالك أيضا حراك على المستوى السياسي، والجميع تابع الصحف الأمريكية تحدثت عن تحذيرات أمريكية وبريطانيا وعدم رضا عن اقتحام هذه الحديدة، وهنالك غياب سعودي واضح عن هذا الأمر ووجود إماراتي لإدارة ميناء الحديدة. كل هذه الأمور اليوم لم تقدم لنا أي مشهد أو حقيقي عن مستقبل هذا الهجوم في الحديدة، لكن أنا أعتقد أن مستقبل الاقتحام من عدمه سيكون سياسيا بالدرجة الأولى إذا استطاعت هذه المنظمات الإغاثية أنها تضغط على المجتمعات مصدرة القرار الأوروبية عن اتخاذ قرار الإعراب باغتة لهذا الأمر، وكان آخرها على سبيل المثال الوثيقة أو رسالة وجهت من قبل 30 منظمة إغاثية على رأسها أوكسفام بشأن المؤتمر الذي سيعقد في باريس من أجل مؤتمر إغاثي خاص باليمن، ودعت إليها المملكة العربية السعودية لتكون جزء من هذا المؤتمر، واعترضت هذه المنظمات على وجود المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر كونها إحدى الدول التي ترتكب انتهاكات إنسانية كبيرة في اليمن. أنا أعتقد أن هذه النداءات ربما تشكل ضغط، لكن وقف الهجوم سيكون سياسيا باتفاق الدوائر السياسية الغربية بضغطها على دول التحالف.
لكن سيد الحميدي، هنا لدينا اقتراح من مارتن جريفيث بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الأممي، هل من الممكن أن يكون هذا الاقتراح وتنفيذه مخرجا من أزمة الهجوم على الميناء، وهو اقتراح ليس جديدا بالمناسبة؟
نعم، أنا أعتقد أن اقتراح إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة أو صيغة محايدة أعتقد أنه هو الأنسب لإحالة مثل هذا الهجوم، لأن اليوم المبرر الرئيسي لإدارة ميناء الحديدة والهجوم على ميناء الحديدة يتمثل في أمرين، لأنه يشكل العصب المالي الأول لجماعة الحوثي والتي يغذيها ويجعلها مستمرة في الحرب طوال هذه الفترة، والأمر الثاني الذي يستند الهجوم على ميناء الحديدة وأهميته إلى أنه قناة أو يعمل على تهريب الكثير من الأسلحة إلى جماعة الحوثي، وخاصة الصواريخ التي تطلق على المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من اتهام في هذا الأمر، وربما ميناء الحديدة تكون أحد المنافذ الرئيسية المتهمة بإيصال مثل هذه الأسلحة، وبالتالي أنا أعتقد أن خضوع جماعة الحوثي وتسليمها ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة أو جهة محايدة يتفق عليها جميع الأطراف، أعتقد أنه ربما يحول دون الهجوم على ميناء الحديدة ويجنب الحديدة كارثة إنسانية كبيرة، خاصة وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند زيارته الأخيرة إلى فرنسا بالذات صرح بكل وضوح بأنهم يستطيعوا أو قادرين على اقتحام العاصمة صنعاء خلال يوما واحدا، لكنهم يخشون من التكلفة الإنسانية، وأعتقد أن التكلفة الإنسانية التي يخشونها في صنعاء هي أيضا موجودة في الحديدة، وبالتالي هذا المبرر الذي يمكن اليوم للتحالف أن يستند إليه في اقتحام ميناء الحديدة ربما يزول عندما يخضع الحوثيون ويسلمون ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا الحل سيلقى قبولا أمميا وإقليميا ومحليا كافة الأطراف، لأنه سيجنب المدينة الويلات، والأمر الثاني سيفتح قناة كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى السوق اليمن.
سيد توفيق، هل يفهم من هذا الكلام أن ميناء الحديدة هو المرفأ الذي سترسو عليه سفينة الحرب في اليمن، أو هو الذي سيضغط في سبيل الوصول إلى صيغة سياسية ما تنهي المأساة الإنسانية هناك؟
بالضبط هذا الذي هو سيحدث. ميناء الحديدة بالنسبة لصنعاء تاريخيا هي البوابة، عندما يريد أي قوة للدخول اليمن سواء العثمانيين في السابق أو غيرهم، كانت ميناء الحديدة هي البوابة للصعود إلى صنعاء، واليوم أنا أعتقد أن ميناء الحديدة لديها رابط قوي بالعاصمة صنعاء، على كما ذكرت سواء لرسو سفينة الحرب أو لرسو سفينة السلام إلى حد الآن، وبالتالي أعتقد اليوم أنها مهمة أساسية، خاصة وأن التحالف العربي بعد سيطرته على الساحل الغربي وجميع السواحل اليمنية ابتداء محافظة المهرة المحايدة لسلطنة عمان حتى ميناء المخا إلى سقوط الدريهمي إضافة إلى ميدي إلى غير ذلك، لم يبقى الحوثيين إلا هذا المنفذ الوحيد، وبالتالي التحالف العربي يرى أن استراتيجية الحرب تقتضي محاصرة الحوثيين على هذا الساحل، وبالتالي هذه الصيغة التي تبحث عليها الأمم المتحدة ويبحث عليها أيضا المجتمع الغربي ستشكل نقطة انعطاف، وربما أنا أرى في تصوري بأنها ستفتح بابا واسعا للحل اليمني، لأن الحوثيين بعد ذلك إذا سلموا ميناء الحديدة للأمم المتحدة ولم يعد لديهم منفذ بحري، أعتقد بأنهم سيخضعون لحل سياسي، لأنهم سيصبحون في حصار وسيضيق عليهم الخناق المالي كثيرا، وبالتالي ستكون مدخل أساسيا للحل المستقبلي في اليمن بإذن الله.
شكرا لك سيد توفيق الحميدي، مدير منظمة سام للحقوق والحريات اليمنية من فيينا.
شكرا لكم.
ومن تونس ينضم إلينا الدكتور معن دماج، مدرس علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. دكتور معن، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
دكتور معن، هناك قلق أممي وتحذير من هجوم محتمل للتحالف العربي على ميناء الحديدة. إلى أي مدى من الممكن أن يشكل هذا القلق والتحذير ضغطا على التحالف لوقف هذا الهجوم؟
التحذيرات الأممية هي تحذيرات طبيعية وتقليدية، ومن الطبيعي أن تكون هناك تبعات إنسانية واجتماعية للحرب، خصوصا أن منطقة الحديدة وساحل تهامة بشكل عام هي من أكثر المناطق حشاشة اقتصادية في اليمن. توجد فيها نسبة عالية للفقر والتهميش والعمال المياومين، فأي حالة أمنية وعسكرية سوف تلقي بظلالها بالتأكيد على الأوضاع المعيشية للسكان تهامة. التصريح الأممي هو طبيعي وبالتأكيد سوف يترك تأثير على التحالف العربي، وهو منذ البداية يعني يؤثر على أداء ونشاط التحالف العربي الذي يصرف في الواقع أموال كبيرة في حملات علاقات عامة وفي تقديم مساعدات عبر الأمم المتحدة، وتقريبا تمويل أغلب المشاريع الخدمية والإغاثية ليس لأسباب إنسانية ولكن ضمن هذه حملات العلاقات العامة ومحاولة تحسين صورته في الأوساط الدولية. لكن ما يعيب الأمم المتحدة أنها وإن كانت منظماتها الإنسانية كمنظمة الصحة العالمية والإغاثة وإلى آخر أفضل حالا من المؤسسات السياسية مثل مجلس الأمن، لا تستطيع أن تقدم مقترح جدي لتجاوز الحرب ولا لتحسين الأوضاع الإنسانية، وحتى منظماتها الإغاثية تعاني من فساد، حيث أن المبالغ الكبيرة التي قدمت للإغاثة وهي بالمليارات يذهب النصيب الأكبر منها على المسائل اللوجستية والإدارية والسيارات والطائرات والرواتب، ويصل فقط مقدار محدود للمتضررين والمواطنين الذين بحاجة للإعانة. والمبالغ في الواقع التي قدمت كإغاثة هي مبالغ كبيرة وتكاد تكفي حاجة اليمنيين جميعا لمواد التغذية والمواد الصحية. بالتأكيد التحالف يخضع لضغوطات، لكن ما يحركه في الواقع حسابات سياسية أخرى، بحيث أن النتائج العسكرية تصب ضمن مشروعه وتصوره للحالة التي يريدها في اليمن.
لكن هذا الضغط دكتور دماج من الممكن أن يدفع بصيغة بديلة يقبلها التحالف لوقف هذا الهجوم المحتمل على الحديدة؟
في الواقع الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هو ضغط يؤدي إلى تسوية وإلى إيقاف الحرب بشكل عام، وهذا غير متوفر لا الشروط السياسية ولا الميزان العسكري يسمح بتسوية، ولا أيضا المبادرة الأممية التي تكاد تذهب إلى توطين الصراعات في المنطقة، لأنها تنظر للبلدان العربية برؤية استشراقية وكأنها تريد أن تديم الصراعات الطائفية والعشائرية في البلدان وتؤسسها في مؤسسات ما تعتقد أنه حلول. وبالتالي لا يوجد لدى الأمم المتحدة الإطار السياسي والإرادة السياسية داخل مجلس الأمن للوصول لحل وتسوية في اليمن، وكل المحاولات أو كل المبادرات التي قدمها المبعوث الأممي ليست لا واقعية ولا ممكنة، وتفتقر في الواقع لأي أفق سياسي، هي مجرد حملات علاقة عامة للأمم المتحدة، وهذا دور طبيعي للأمم المتحدة أنها تدعو للسلام وتدعو إلى إيقاف الحرب، لكن خارج هذه المشاعر وخارج هذه الحملات لا يوجد أي أفق يمكن أن يتم عبر الأمم المتحدة، لأن الحل الوحيد هو بإيقاف الحرب بوفق الشروط التي تؤمن استقرار وسلام دائم في اليمن، وهذا غير موجود الآن، لا شروط العسكرية ولا شروط السياسية ولا طبيعة التحالفات والصراعات الدولية والتوازنات الدولية في المنطقة تسمح بذلك الآن.
إذن أفهم من كلامك دكتور معن دماج أن الحل السياسي الذي يحول دون هجوم الحديدة فات أوانه الآن.
هو الذي أجل الهجوم على الحديدة هي مسائل وصراعات تخص التحالف العربي، تخص التحالف العربي وتخص الحكومة الشرعية التي في الواقع لم تستطع أن تحرز استقلال جدي نحو التحالف العربي، وتعيش صراعات داخلية، وهناك صراعات داخل التحالف وصراعات حول القوى الذي يعتقد أنها مؤهلة لإدارة البلد بعد الحرب، وبالتالي المسألة لا تتعلق بالميزان العسكري الذي من الواضح أنه قد انهار تماما في مصلحة التحالف العربي والحكومة الشرعية. ما يؤجل الهجوم على الحديدة وعلى مناطق مختلفة هو في الواقع صراعات داخل التحالف العربي وداخل القوى الشرعية اليمنية وداخل القوى المحسوبة على المقاومة الشعبية، والحوثيين لا يملكون عمقا شعبيا جديا في منطقة التهامة، وطبيعة الجغرافيا في المنطقة المنطقة والطبيعة الطبوغرافية وخلو المنطقة من الجبال يجعل القدرة على الدفاع عنها لمدة طويلة هي مسألة صعبة. الآن هل أخذ القرار السياسي بسيطرة على الحديدة ومنع الحوثيين من أكبر وأهم الموارد والمصادر المالية المتبقية لهم؟ أعتقد أن هذا قد حدث إلى حد كبير، وسوف نرى في الأسابيع القادمة إلى أي حد سوف تذهب الأمور.
شكرا لكم الدكتور معن دماج، مدرس علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كان معنا من العاصمة التونسية. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج بوضوح.